开始冲吧。إذن هو هنا بعد أن وصف صلاة الصبح تفصيلا انتهى من ذلك وذكر راتبة الراتبة التي تصبح صلاة الصبح أو صلاة الفجر ذكر هنا ما يفعله في بقية الصلوات فعله كما تعلمون اتبع طريقة الوصف فبين القراءة في الظهر وقد سبق لنا أن ذكرنا أن المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى أن القراءة تطال في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر وتقصر في صلاة العصر والمغرب ويتوسط بها في العشاء هذا الذي سبق ذكره فهو هنا يذكر يعني ما هو المطلوب في القراءة في صلاة الظهر فقال والقراءة بالظهر بنحو القراءة بالصبح من الطوال يقصد بالطوال كما سبق يعني المبسط يعني من سورة قاف فما دونها وقد سبق أيضا ذكر ما عليه كثير من علماء المذهب من أنهم قسموا المفصل إلى ثلاثة أقسام منه الطوال إلى سورة عبس والمتوسطات إلى سورة الضحى والقصار إلى ما دون الضحى هذا تقسيم لهم على كل حال فهو إذا قال هنا يقرأ في صلاة الظهر بنحو القراءة في صلاة الصبح بمعنى أنه يطال فيها القراءة وهذا كما تعلمون ما تركه معظم الناس وتعودوا على الاختصار في القراءة في صلاة الظهر فلكي ينقل الناس ويتركوا هذه العادة ينبغي شيء من الصبر وتعويدهم على ذلك لأنهم اعتادوا أن يقرأ في صلاة الظهر مثلا بالقصار فلكي يقول الإنسان الناس مما تعودوه إلى غيره لا بد أن يعاني ولكن لا ينبغي لهم مثلا لا تعودوا إذا تعودوا هذا فيأتي إليه عند الظهر مثلا فيقرأه بسورة طويلة، هذا سيدخلهم في فتنة رغم أنه محق. ولذلك ينبغي مثلا إن كانوا في جماعة ولا شغل لهم ولا مانع لهم، فينبغي مثلا أن يعلمهم بالقول ويعلمهم بالفعل. أما المساجد التي يرتادها الناس وقد وضعوا في أذهانهم أنهم يصلون وينصرفون إلى أعمالهم، فإن من طول بهم يوشك أن يفتنهم، وإن كان هو بالأصل محقا، فهذا ينبغي أن ينتبه إليه الناس. ولذلك ما سبق يعني صاحب المنظومة تاع المرشد المعين عبد الله بن المعين قال: تطويله سبحانه وظهرا صورتين، تطويله سبحانه وظهرا صورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين. تطويله أي المصلي سبحانه وظهرا صورتين، فجعل القراءة بالظهر بنحو القراءة بالصبح، وهذا ما تركه يعني معظم الناس بل كلهم. يعني ربما لو جاء أحد فطول في الظهر لعد مخالفا للسنة، أنه ليس مخالفا. ربما يقال بأن عليه أن لا يفجأ الناس بهذا الحكم الذي جهلوه أو رتبوا أمورهم على أساس أن الظهر يقرأ فيها بالقصار. وقد حدث لي بعض الإخوان أن أحد الإخوان جاء فصلى بالناس فطول، افتتن الناس. إذا أنت تقول بأنه بالأصل محق، ولكن من جهة هجران الناس لهذا الحق ينبغي أن يعني يعودوا عليه شيئا فشيئا. ونسمع الدروس يا جماعة، تعودتم على التقصير بالظهر والمستحب التطويل، فإذا طول أحد فلا تظنوا أنه خالف الشرع. هكذا. طيب، لهذا قال: والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا، ولا يجهر فيها بشيء من القراءة، معروف كما سيأتي لنا في الحديث، فلا يجهر في صلاة الظهر بالقراءة. ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرة، وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرة. لماذا نص على القراءة بأم القرآن في الأخيرتين فقط؟ بأم القرآن فقط في الأخيرتين، لأن هناك من انتزع من بعض الأحاديث دليلا على أنه يقرأ في الأخيرتين بالسورة، كما سيأتي لنا إن شاء الله. من الأدلة على ما ذكره المؤلف عليه الرحمة ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، 30 آية، وفي الأخير وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال مثل ذلك: وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. الـ30 آية كما تعلمون موازي سورة السجدة وسورة الملك. أنتم تعلمون أن بعض الناس ربما يقرأ سورة السجدة يوم الجمعة، الجمعة يقول اليوم ده بين التراويح، كأن التطويل هي بالتراويح. لا، التطويل في الفريضة. فلو أن أحد مثلا تصور أن أحد قرأ سورة السجدة، أقول سورة السجدة لأن هذه بها سجدة وبها نزاع بين العلماء وسيأتي لها إن شاء الله، تقول واحد يقرأ سورة الملك في ركعة واحدة في الظهر، ماذا سيقع؟ ليه؟ لأن السنة إذا تركها الناس وتعودوا خلافها يعني يعسر على الإنسان أن يقيمها من غير تمهيد وتعليم وصبر وأنهاد. بسهولة أكثر كذا. وقوله إذا قوله والعصر نصف ذلك مشعر بقراءة زائدة على الفاتحة، وهذا قاله بعض العلماء. ولنذهب عدم الزيادة في الأخيرتين من العصر زيد ومن الظهر ومن العشاء على الفاتحة، لكن سبحان الله قالوا إن زاد السورة فلا يسجد. إن زاد السورة قالوا لا يسجد، يعني نص على ذلك أهل المذهب، قالوا إن زاد السورة فلا يسجد. طيب، مع مدني اعتمدوه في عدم الزيادة وهو نص أظهر وأقوى من النص المحتمل المتقدم. ما هو؟ قال يعني هذا حديث أيضا في مسلم عن أبي قتادة وأبي داود وهو نص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعون الآية أحيانا. بعض أهل العلم نسب أو جعل أو سبب إسماع النبي صلى الله عليه وسلم الآية لأفعال أحيانا بأنه ناتج عن استغراقه في التدبر وكون ذلك التدبر يأخذ عليه مجامع نفسه فيستغرق به فيسمع من غير شعور. والظاهر والله أعلم، وهذا ذهب إليه النووي رحمه الله، والظاهر والله أعلم أن ذلك مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يذكر له الآية حتى يعلم ويقرأ. هذا فيحمل على هذا خير من أن يحمل على غيره. ولذلك لو افترضنا أن أحدا في صلاة الظهر أسمع الناس بعض ما يقرأ شيئا يسيرا ما يفعل، إن شاء الله لبس به ويكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يشده إلى صلاته. إذا قال كان يقرأ بالركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، وفيه أي في الحديث أنه كان يطول، لكن لا بل ويسمعون الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. فهذا نص قدموا على غيره. وفي هذا الحديث نفسه أنه كان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك الصبح. يعني هذا أيضا من السنة من المندوب، وهو أن الإنسان يطول الركعة الأولى ودونها الركعة الثانية. والإنسان اللي يقرأ سياق من القرآن اللي يكون حارزه وحد، ربما هو يمكن يقرأ سورة سورة باي، لأنه يعرف السورة الطويلة من القصيرة، بس إذا قرأ سياقا فيقصر الأولى ويطول ثانية، خاص ليس أمامه ميزان، وهو ليس من نوع. لكن هذا هو الأفضل والأولى، أن تكون الصلاة الركعة الثانية دون الأولى في الطول. هذا هو الأصل. لذلك قال كان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك الصبح. وهذا الله أعلم، لأن الإنسان في بداية الصلاة يكون أقدر وأقوى، فإذا طولت له في الأول فهذا يعني خير من أن تطول في الثانية، وإن كان هذه مجرد حجة عقلية أو مجرد نظر، لكن هذا النظر يدعمه الآخر، وهو أنك تطول في الركعة الأولى ودونها الركعة الثانية، حتى خطبة الجمعة هل تقصيرها الثانية أقصر، لأن الإنسان في البداية يكون مقبلا مندفعا كذا، والثانية وبعد ذلك يحصل له شيء من الفتور. ومن الحكمة فيه أن الذي يأتي يدرك، لأنك إذا طولت الركعة الأولى فإن الذي يأتي كي يدخل بالصلاة يجدك لما تركع بعده، فهذه يعني مناسبات يعني يعتمد عليها بعد ثبوت التطويل الأولى على الثانية بالنص. طيب، و يعني ويدل على ما تقدم أيضا حديث خباب إن سألوه في سؤال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر والعصر؟ قال نعم. فقلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحييه، بفتح اللام لحييه،
سلام
الله، يعني كانوا يشوفوا ينظرون إليه اهتزوا باضطراب لحييه. هذا هو البخاري وابو داود. ومما يذكر هذا الذي قلته قبله
لعلكم ادركتم زي شوف
الجمع، ومما يذكر ان مالك رحمه الله لم يرى السجود على من ذات الصوره في الاخيرتين او الاخيره. قال خليل بمختصره ذاكرا ما لا سجود به، او زاد صوره في اخريه، او خرج من صوره لاخرى. يعني اختار واحد يقرا من صوره ومن بعد ضاق عليه ليس عبره، يروح الصوره واحده، يعني هو يقرا في صوره يعني لم يدري ما يقرأ يمكن أن يرى صورة أخرى ليس بممنوع وليس هذا بعين. إذا لا سجود على من خرج من صورة لأخرى ولا سجود على من زاد وقرأ الصورة في الركعتين الأخيرتين أو بركعة بالأخيرة من المغرب مثلا. وصح ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أبو الظهر بالليل إذا يغشى. وين يعرفون بالليل إذا يغشى؟ لابد أنه يعني لو لم يسمعوا شيئا منها وين يعرفون؟ لأن الحكمة في ذلك فضلا عما ذكرناه سابقا. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ أبو الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. رواه مسلم وابو داود عن جابر بن سمرة. وفي سنن ابي داود والترمذي عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج السماء الطارق ونحوهما من الصور. الحاصل ان الصبح والظهر يعني يطول المرء فيهما القراءه، لكن الناس كما قلت لكم اعتادوا التقصير فينبغي للانسان ان يتدرج بهم شيئا فشيئا، على الأقل يعلمهم يعني يعلمهم ذلك تعليما حتى إذا أمكن يعني ينتقل بالناس من هذا التقصير إلى التطويل. تفضل.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
من يقدر على فتح هذا المصطفى؟ قال: ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا لعل القائل بذلك بالاكتفاء يعمل به معظم الناس، وهو أن التشهد في الجلسة الأولى يكون إلى ما في التشهد من قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ورد في سنن أبي داود والترمذي وحسنه الترمذي عن أبي عبيدة عن أبيه الذي هو عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الردف. الردف جمع ردفة وهي الحجارة المحماة، يعني كأنه أراد أن يعبر بهذا القول عن تخفيفه هذه الجلسة، فإن الجالس على الرضغ لا يطيله، يعني هذا مجاز، فكأنه أراد أن يعبر بهذا القول منه على تخفيف الجلسة بالنسبة لغيرها. إذن لكن الحديث لم يثبت لأنه مضبط. استدل به من قال بتخفيف التشهد الأول وعدم الزيادة على رفضه، لا يزيد على رفض التشهد الذي هو ينتهي إلى قوله محمد أشهد أن محمد عبده ورسوله. والحديث مع ضعفه لا يدل إلا على التخفيف. يعني والناس لا يختلفون في أن التشهد الثاني يطول فيه ما لا يطول التشهد الأول، والأمر اسمي وإضافي. فإذا قلنا إنه يخفف هذا التشهد فليس معنى ذلك أنه يكتفى فيه بهذا. وكون التشهد الأول أقل طولا من الثاني وربما أخذ منه هيئة الجلوس، ممكن الله أعلم يمكن أن يؤخذ منه من الحديث هيئته الجلوس، لأن الإنسان إذا جلس متوركا فإن هيئته ليست هي الهيئة التي يكون عليها وهو مفترش، فإن المفترش يكون مستوفزا ولا لا؟ يكون مستوفزا. فهذه الجلسة أولى أن توصف بأن الإنسان كأنه جالس على الرضف، لأن الجلسة جلسة استفاز. لكن قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد شيئا فعليه سجدتا السهو. هذا كلام نقله الترمذي عن أهل العلم، لكن الله أعلم هذا لا يدل على إجماعهم على ذلك بحيث لا يشرع ولا يسوغ بل ولا يسم، فضل عنها لا يدل على أن ذلك لم يقل به العلماء ولا يدل على إجماع. ومن أدلة على ذلك ما قاله ابن حزم، فإنه ذهب رحمه الله إلى وجوب الاستعاذة بالله من الأربعة المذكورة سابقا بالتشهد الأول والثاني. من أين أخذ هذا؟ للإطلاق في قرينة في أصول الإطلاق تستقيم بالجلسة الثانية.
هذه المسائل اللي قرأت ينبغي أن تطبقها.
كيف الإطلاق؟ للإطلاق الذي في حديث أبي هريرة عند مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من الأربعة. وكذلك التشهد الأول كل إنسان يطول نسل مرق كأنهم ضابطين هذه اللحظات اللي تقضيها أنت من تتشهد، يكاد تطول يدرسها أخشى أن يسبح لك وش ما تقدر لأنهم تعودوا. إذن قال إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع، فقوله وراء إطلاقها إذا تشهد ما قيد ولا التشهد الأول ولا التشهد الثاني. إذا تشهد أحدكم ليستعذ بالله من أربع، كما ذهب إلى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهما وهو في محلى، واستدل المحدث الألباني رحمه الله على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أبو عوانة في صحيحه ومسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قالت.
هذا يعني هذا الحديث
استدل به على ما سبق من أن التشهد الأول فيه ما يزاد على من أبي رسول، وهذا مما هجره الناس وتركوه. قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، يعني وجد روحه الإنسان بالليل أو شيء حوس على الصلاة وين رهيب وباطو يوين قميص يوين يقاطب على الناس، يعني اللي عينه اللي عينه بهم بيصلي وش براه، يعني مجرد ما يفضل هذه اللي كانت عندها خمرة والله صلى الله يصلي عليها وينوي راه مأجور. مش هذا مأجور إذا هم بالحسن ألا تكتب له؟ وهذا ما يشجعه يعني مش حتى يعني مصلي هاي مجرد. شو كيف كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواك وطهوره، وشوف عناية الزوجات الكريمات المطهرات بنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يكفونه مؤومة ذلك حازم يصلي عدهم يعني من تلقاء أنفسهن من غير أن يكلفهن بذلك، وهذا من طاعة الزوجة لزوجها وإحسانها إلى زوجها. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، سواكه فيبعثه الله. شو كيف؟ كان لا منبيه الأول، أنت عندك كل شيء، عندك كل شيء فيبعثه الله زين سبحان الله فيبعثه الله فيما شاء بعده منه، ما كانش عنده وقت معين يصلي هنا يصلي هنا يصلي هنا كل الليل يصلي منه، فيبعثه الله. وإن كان ورد بأن الثلث الأخير تعديل هو وقت النزول الإلهي، وقت النزول الإلهي. طيب فيبعثه الله بما شاء بعده منه فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه، هنا محل الشرع أو هنا موضع الدليل، فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا الحديث. قد ذكر يعني أهل العلم الذين استدلوا بالحديث على هذا الحكم بأنه لا ينبغي أن يقال بأن ذلك خاص بالنافلة. ما الدليل على ذلك؟ أنها صلاة والأصل أن ما شرع في صلاة يشرع في غيرها إلا ما استثناه الدليل. من الذي استثني في النافلة؟ الجلوس. إذا صلى الإنسان النافلة جالسا لباس عنده النصف، صلاة الجالس على النصف مثل الرجل. أما من يستثنيه النص فهو على الأصل من التساوي، كما أن الرجال والنساء يشتركون في الحكم، فالجلوس هذا خاص بالرجال إذا جاء الدليل الذي يستثني النساء من الحكم أو يستثني الرجال. إذا هذا مما استدل به على أنه يعني ليس الاكتفاء بالتشهد إلى قولنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله أن ذلك ليس بلازم، بل متى تيسر للإنسان وأمكنه أن يزيد فليزيد، بل إن بعضهم قال إنه كما يجب الاستعاذة بالله من أربع في التشهد الثاني فإنه يفعل ذلك في التشهد، ونبين لك أهمية الاستعاذة من أربع مرتين في الصلاة تعيدها، ولكن كونك تستعيد منها ينبغي لك أن تجتهد باجتنابها واجتناب ما يؤدي إليها. هذا إذن معنى ويتشهد بالجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومع ذلك ينبغي أن لا نظن أن فعل هذا في التشهد الأول يجعله في طول التشهد الثاني، لا، فلا مناص من القول باستحباب ذلك. وسبحان الله في رواية لمالك يعني جئت إلى بعض الناس وقلت لهم التشهد الأول هناك عند مالك ما يدل على ما سبق، وهو أنه لا يكتفى بالوقوف عند قولنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقلت لهم من قال لك يرش. وفي رواية لمالك ما يوافق هذا قال في النوادر واختلفت الرواية عنه في الدعاء بعد تشهد الجلسة الأولى، فقال عنه ابن نافع لا بأس أن يدعو بعده. أنا مالك رحمه الله لعله وقف على بعض هذه الآثار التي سبق أن ذكرت، وهو قول ابن القاسم في العجبية. معنى ذلك ابن القاسم الذي يعتمده المالكية ويقدمون قوله على قول غيره، هذه المسألة قال بها ابن القاسم في العجبية. وقال ابن علي بن زياد عنه وليس بالتشهد الأول موضع للدعاء. المالكية عندما يتقي ويتعارض قول علي بن زياد وقول ابن القاسم منه يقدمه ابن القاسم. مين هو؟
ميسر
يعني العلم عند المسلمين لا جنسية له، علم الشرع ما عنده جنسية، كاش هذا ما ملهيه وهذا ملهيه ميسر قال وقال علي بن زياد عنه وليس بالتشهد الأول موضوع للدعاء. ودليل رواية ابن نافع عن مالك ما رواه النسائي وغيره عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله سرقة الحديث، وفي نهايته في كل وفي نهايته قولوا وفي نهايته قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وحمل قوله ثم ليتخير ظاهر في غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وينبغي أن نذكر هنا أن بعض أهل المذهب ذكروا مواضع ستة قالوا يكره فيها الزيادة على التشهد، هذه أذكر رأي العلم ما هي بعد تشهدي السجود القبلي والبعدي وبعد التشهد الأول فيما سبق وبعد تسليم الإمام ومن كان بصدد النفل يوم الجمعة والإمام على المنبر ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة قام بالدعاء بعد التشهد الأول سبق لنا الحكم تاعه، فيه أدلة تدل على مشروعية زيادة. إذا كان أقيم بعد تسليم الإمام، نعم لا ينبغي الإنسان أن يطيل إذا سلم إمامه يسلم. باقي الأمور القول بأن الدعاء بعدها مكروه، أنتم تعلمون بأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولكن أيضا الزيادة تحتاج إلى دليل، فأيهما نغلب؟ إذا وردنا بأنه زاد بعد التشهد الأول، وهذا تشهد، إذا قلنا بوجود التشهد في السجود القبلي والبعدي وسيأتي لنا إن شاء الله، فمعنى ذلك أنه تشهد فيعطى حكم التشهد الآخر. على كل حال المجازفة بالقول بالكراهة لا ينبغي أن يقدم عليها. أذكر لكم أبياتا ذكرها بعض شارح الرسالة أسد بن أبي زيد القرواني، ذكر فيها هذه المواضع الستة التي تكره كما قال فيها زيادة، وقد سمعتم ما فيها. قال: يكره في تشهد قبلي دعاؤنا تشهد بعدي، تشهد أول يا همام والله يا همام، وبعد أن يسلم الإمام أو يدخل في جمعة ومثلنا من في صلاة وعليه فدر ذا أقيمت الصلاة يا من قد فضل، خذه ولا تعبأ بمن لك عذل. يا أخويا لا نعذرك بل نعذرك، ولكننا نتشبث بسنة نبينا، فإذا جاء الدليل منه والقول منه فلا نعدل به غيره. زيد أخويا.
ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، فإذا استوى قائما كبر، ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح.
إذا ها هو قد صلى من الظهر ركعتين، لكن المؤلف لم يصف لنا كيف يفعلها ركعتين، ما هو جواب؟ وصفهما لنا وهو يتحدث عن صلاة الصبح، فلماذا يكرر؟ إذن هو يذكر الأمور التي لم يتعرض لها إبانا وحين وصفه لصلاة الصبح، فلا يكرر، يذكر الأمور التي ليست في صلاة الصبح. ما هي الأمور التي ليست في صلاة الصبح؟ صلاة الصبح تجلس في ركعتين فتسلم، أما في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنك تقوم، تبتدأ بما تفعل إذ تقوم فقط، ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما. المشهور في مذهب مالك أن المرأة إذا جلس للتشهد الأول فإنه لا يكبر يستوي قائما. سيأتي الدليل الذي اعتمدوه وما فيه. من يفعل هذا؟ الإمام والرجل وحده، من كان يصلي منفردا والرجل وحده، الإمام والفذ. وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، معناها الإمام المأموم عنده لا يقوم حتى. ومتى كبر الإمام؟ وهذا ينبغي أن يفعله الناس في السجود، لأن أسمعني في السجود كون الإمام ينزل من الركوع إلى السجود هذا فيه نص، وهو أن الصحابة كانوا لا يسجدون لا ينزلون لا يهون للسجود من قيام حتى يرون النبي صلى الله عليه وسلم، يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأرض وهذا يفعله بعض الناس. هو كيف الإمام الله أكبر، يعني أحيانا لا ينتهي من التكبير، هو ينزل كالسهم، والإمام إذا هو ثقيل يقول أرضي على ما تعجز، وش اللي هو يعجز؟ هذا هو، يعني أنت انتظر قليلا بعد أن يكبر إمامك حتى لا تسبقه، وإذا علمت سبقه لا يخشى عليك من ماذا؟ ألا يخشى أحدكم أن يجعل الله رأسه رأسا؟ فماذا الإنسان يورط نفسه هنا يا غير يسمع إلى خليه ينزل يا أخي، ومعظم الناس يخالفون هذه السنة. أما أنك لا تقوم حتى تسمع تكبير الإمام، الأصل هو أنك لا تقوم حتى تسمع تكبيره، لكن أين يكبر؟ المالكية يقولون بأنه إذا قام من اثنتين لا يكبر حتى يستوي قائما. ما حجته؟ ما حجته؟ تكبيرات الانتقال، عندما الإنسان يريد أن يكبر، عندما يريد أن ينتقل، تكبيرات الانتقال سبقنا بأن كثير من العلماء يقولون يعمر بها الركن. وش معنى يعمر بها الركن؟ يعني إذا أنت راك واقف وتكبر الله أكبر، من حين تبدأ حتى تنتهي. وسبق لنا ما في هذا القول من الكلام، والظاهر والله أعلم أن الإنسان يكبر في بداية حركته، أما أنه يطول حتى يكمل يعمر الركن كما يقولوا، وإذا كان غادي يقعد 20 ثانية هو من بداية حركة انتقاله حتى يصل إلى الأرض، كيف يكبر؟ غادي يزيد آلافات كثيرة، وذلك الصواب أنه يكبر ويكمل حركته، هذا الصواب إن شاء الله، مع أن هذا القول كما قلت لكم قال به كثير من أهله، إلا عند المالكية إلا في القيام من اثنتين فلا يكبر حتى يستوي قائما، ما دليلهم؟ لا دليل، العمدة فيه نظرية، إيش قلت؟ قالوا الصلاة فرضت ركعتان، فرضت ركعتين على ما في حديث عائشة، فزيد في صلاة الحضر وأبقي فزيد في صلاة الحضر وأبقيت صلاة السفر على العصر. معنى ذلك كم ركعتين؟ ما تبداش الركعتين اللتين بعدهما حتى تستوي قائمة، فحين ذاك تكبر، لأن بداية الركعتين تبتدئ بعد أن تقوم. هذه حجة نظرية ولا حجة نظرية معتمدة على أصل. طيب هذه والعمدة فيه أن إما لأن أصل الصلاة ركعتان فما بعدهما إنما يبتدأ به متى؟ بعد القيام، حتى كأنه صلاة أخرى. أنت لما تكمل ركعتين وتنوض، هذاك القيام وسيلة، وسيلة إلى ماذا؟
ركعتين.
إيه خلاص يبقى تقرأ قائل، القيام واجب. ولذلك الجالس اللي يصلي جالس ما عنده ما وراه معنى. ها؟ لأنك وسيلة، قال لك إذا حتى تبتدئ الغاية. الغاية وينها؟ كي تبقى كي تبث. هذه حجته. ها؟ حتى كأنه صلاة أخرى فحينئذ يشرع التكبير، وهذه حجة كما قلنا بنيت على حديث عائشة في فرض الصلاة وأنها فرض ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر، وإما أنها عقلية يردها مجرد مخالفتها لبقية مواضع التكبير. مواضع التكبير إحنا عندنا وين؟ انتقال. هذه مثلها وهذه حجة تفرد أنت. بماذا تردها؟ تردها بالاستسحام. ما هو الاستسحام؟ أعمال الصلاة متشابهة، مدام هذيك تكبر في البداية، هذيك تكبر في البداية، تكبر في البداية. الذي جاء بشيء مخالف ما عليه معظم ما عليه زمن التكبير للصلاة يقلع حجة فيها. فأنت تتمسك بالأصل، ما هو الأصل؟ أن التكبير يكون مع البداية. طيب هذه واحدة. لكن هذا ربما يقول لك أنت تقيس، يقول لك الأصل في أعمال الصلاة التسوية. ولا طيب كيف تسبق لنا؟ طيب، وإما لأنها عقلية فيردها مجرد مخالفتها لبقية مواضع التكبير وهو كونه يشرع فيه مع حركة الانتقال، فهذا كاف في الرد. لماذا؟ لأن استصحاب الأصل حق عند عدم الدليل الناقل عنه، ومع هذا فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الإبنتين. هذا نص ولا وين نص؟ حين حين في تعبها ضرب ثم يقوم حين. وين رأى العامل انت على الضرب؟ هذا في الأمور تعالى النحو اللي يقرأ الإنسان يحتاج العامل يقوم مثلي قمت حين رأيته لنا. أنا ما تقوم يقوم حين يكبر حين يقوم، هنا هذيك يقوم الظرف هي يقوم اصلا فهمت احنا ما عرفكم توا علاش تعمل تعتمد على اللغه. ثم يكبر حين يقوم، ربما يجي واحد يقول حين يقوم يعني حتى يقوم، هذا لو قيل بعد ان يقوم فهمت كيف؟ لان هناك يعني حركة قبل القيام، أما حين يقوم حين يقوم. سيأتينا هو ربما أوضح من هذا. طيب، ثم يكمل حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، وهو في صحيح البخاري. مع أن هذه المسألة أنت تلقى بعض الإخوان لا يكبر حتى ينهض، ربما اعتمد بعضهم على بعض ظواهر الأدلة. ولا أخفي عنكم أن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، تحتاج إلى مزيد بحث. طيب، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، وهو في صحيح البخاري. قال ابن العربي في العارضة: اختلفوا في تكبير القيام من اثنتين. قرأ مالك أنه لا يكبر مع القيام حتى يستوي، بناء على أن الركعتين مزيدتان. نعم، وأنه في محل افتتاح صلاة أخرى وصلت بالأولى. وأنه في محل افتتاح صلاة كأنها صلاة ثانية وصلت، فكان عندهم القيام. وهذا وش يقول ابن العربي؟ هو مالكي، كل يمكن عليه مالكيته، لكن الدليل في هذه المواطن سيد الموقف. وهذا أمر نسخ وذهب إن كان، ويشكك في هذا المعنى الذي انتزع من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها فيه نزاع. وهذا أمر نسخ وذهب إن كان، فقط العالم يكتفي بنص بكلمة واحدة باهتين بأنه لا يسلم في أصل الدليل، لكن ما عندهش الوقت باش يكفي تذكرنا، وانت يعني يعتمد على ذكائك وفقهك وما تنتبه شي كل شيء يشرحه. ونعم، قال: وهذا أمر نسخ وذهب إن كان، والذي جاء في الحديث الصحيح أنه كان يكبر إذا نهض فعليه فعولوا، فعليه فعولوا. ثم إن المؤلف رحمه الله تكلم على التنفل بعد الظهر، فقال: اقرأ ما الفكرة.
فقال رحمه الله تعالى: ويتنفل بعدها، ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات ويسلم من كل ركعتين، ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر.
هذا إن شاء الله نرجئه إلى حصة الناس، الله أعلم وأحكم. لذلك أول ما أفرح أقول الإخوان يوم الحد، هي أحد الإخوان الذي حدثنا عن بعض عن جهود جمعية العلماء التعليمي والتدريسي في السجن. نقول أنا نصم كله، وإذا كان قصة هذه حقيقة نجيبوها لمين نجيبوها لمين حتى لا تكون تكون. الله أعلم، السلام عليكم. يعني مش عليكم لكم مجوش، يعني أنا نقول خطر واحدة وقلوا بأنه طيب بغي لنا أن ننوع، أن ننوع هذا الأمور يعني مشروعة وفيها
نفعل.
إذا جهر شيئا لا بأس، ولكن الأفضل له الإسراء، وهو أنه يحرك شفتيه ولسانه، أما إذا كان قرار غير جنبه فهي
الإسراء.
أنا أقول لك.